يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم سنتوقف عند الرواحل في الوعظ والإرشاد. قبل 50 عاما إن دخلتم أي مسجد من مساجد هذه الأمة سجدون الوعاظ في معظمهم وعاظ تقليديين أو خطباء تقليديين، ربما يجلبون النوم للسامع فيأتي بورقة يكتبها من أولها إلى آخرها، ثم يأتي فيذكرها أمام الناس ثم ينصرفون. وطبعا كانت المساجد حكرا ولا يرتادها إلا كبار السن، فئة الشباب الذين ترونه قبل 25 سنة و 30 سنة، هذه ظاهرة جديدة وراءها جهد عميق. واحدة من هذه الجهود فئة الوعاظ الرواحل الذين قرروا أن يبدعوا في أطروحاتهم. سنتحدث عن بعضهم فلا يغضب البعض ويقول فلان كان كذا فلان كان كذا. نحن نقول إما لقلة مصادرنا إما لجهلنا. من هؤلاء جاء جيل، لكن لا بد أن نعرف الخلفية التاريخية. المستعمر عندما دخل البلاد العربية، هذا المستعمر أصبح يطعن في الأمة في القرن 11 وفي 12 الهجري وفي 13، جعل الناس أو الخطباء متبلدين. كيف؟ المستعمر أول ما دخل بالذات الإنجليز إلى الدول العربية طلع قانون، قال كل الناس لازم يخدم في الجيش إلا الخطباء هنستثنيهم، هذول المشايخ هنستثنيهم. فالناس البسطاء قالوا يا سلام، ده الإنجليز طيبين والله، يعني بيقدروا علماءنا. ولم يدركوا أنهم كان من ورائها خطة خبيثة، لأنه كان كل واحد من هذول الشيوخ ولا الوعاظ ولا العلماء ولا الخطبة كانوا يريدون أن يهربوا من التجنيد في الجيش، فكانوا يلجأون إلى الخطابة. فظهر جيل ضعيف هش من الخطباء، فكانوا يخطبون في كل شيء إلا الجهاد في سبيل الله، لأنه في داخلهم هم هاربون منه. ثم بعد ذلك تقدمت هذه الخطة وأصبح الإعلام يتبنى هذا الأمر. انظروا إلى الأفلام قبل 30 و40 سنة، الشيخ فيها كيف يطلع في الفيلم؟ هل يطلع وقورا محترما أم يطلع هزء ويطلع ممثل فكاهي ويطلع هو الأضحوكة وهو الشخصية الكوميدية التي يدور حوله الفيلم؟ وكأنهم يريدون أن ينقلوا للناس، إذا أردت أن تكون شيخا أو واعظا أو خطيبا فستكون مثل هذا الأمسوخ الذي يضحكون عليه الناس. فتجدوا في الأفلام يأتي أين الطعام ويدور فين الأكل وفين العزايم وكرشه متر قدام، كله حتى يجعلك تكره هذه المهنة، بل تحتقر صاحبها وتستهزئ بها. ألم يحدث هذا من خلال الأفلام التي جاءت في 30 عاما الماضية؟ فانبرى مجموعة من الرواحل يريدون أن يصلحوا هذا الأمر، فكان واحدا منهم الشيخ عبد الحميد كشك في مصر. هذا الرجل الكفيف، هذا الرجل الذي لا يرى كل شيء أمامه، استطاع أن يحرك القلوب وأن يغير نظرة الناس في مصر وفي العالم العربي ببلاغته بلطافته بحسن ذكائه، حتى أصبح الناس يتهافتون إليه من جميع أنحاء مصر ليسمعوا خطبه الرنانة التي برع فيها برعا شديدا. بدأ مفهوم جديد يسري في الأمة، إنه الخطابة والخطبة والوعظ مش ممل وإنه ممكن أستفيد منه. وفي الناحية الأخرى نجد الشيخ حسن أيوب في الكويت ثم في السعودية، من خلال خطبه من خلال دروسه، ما كان في تلك الأيام أبدا لا قنوات فضائية تلمع ولا كان في أي وسيلة ممكن الإنسان يعني يستطيع أن يسمع من خلالها غير الأشرطة الكاسيت فقط لا غير. وأذكر أيام كنا في الطلب في الغرب كنا نسمع أشرطة الشيخ حسن أيوب والشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه والشيخ من السعودية عبد الرحمن الدوسري الذي يصفه كثير منهم أنه كان من أفضل الرواد في الخطب السياسية، لكن ما في أحد يلمعه، ما في أحد يظهر هذا الفضل، ما في أحد يعني يبين فضله، لكن الله يعرف فضله وفضل هؤلاء جميعا. ماذا فعلوا؟ بدأوا يبسطون هذا الأمر، بدأوا يحببون الناس. فمثلا على سبيل المثال الشيخ حسن أيوب له سلسلة رائعة في الدار الآخرة، قبل 30 سنة ألفها، رحلة إلى الدار الآخرة، ثم ألف في أخلاقنا الاجتماعية وكيف نكون تعاملنا وتواصلنا مع الناس. هذا الكلام كان جديدا علينا رغم أنه موجود في الكتب، لكن الطريقة التي وصلتنا بها كانت مملة، كانت كئيبة. فجاءت هذا الجيل الرائع وهذا الرهيب، أنا أعلم أنه كان يوجد أناس في الخليج، كان يوجد أناس في سوريا، كان يوجد أناس في الأردن، كان يوجد أناس في مصر، غير هؤلاء أعرفهم، والله عز وجل يكرمهم إن شاء الله ويجعلهم في موازين أعمالهم. لكني أقول الذين برزوا وكانوا على الساحة نجوما من الرواحل. أيضا براعة الشيخ يعني حسن أيوب في تبسيط المعلومات للناس، فجعلته من هذا الرهط. أنت ماذا تحتاج حتى تكون من هؤلاء الرواحل؟ تحتاج فقط أن تحدث أثرا في المحيط الذي أنت فيه. نعم الوعظ موجود في التاريخ الإسلامي، لكن في فترة في القرن 11 والـ12 والـ13 كانت قرونا متبلدة، كانت قرونا نائمة فيها الأمة الإسلامية لوجود المستعمر ولوجود فرق تنحش وتنخر في صميم ذاتها. لكن عندما يعني جاءوا هؤلاء فتحوا الأبواب وبسطوا العلوم للناس، حتى أنك عندما تسمع لهم في ذلك الزمان، مو الآن، الآن أجيالا وأجيالا وأجيالا كثيرة جاءت، فأصبح الكلام طبيعيا، فنحن نراه نسمعه كل أسبوع في المسجد، وأصبح هناك ما يسمى بفن الخطابة ويأخذ دورات في مهارات العرض والإلقاء. قبل 30 أو 40 سنة ما كان في شيء اسمه مهارات العرض والإلقاء، ولا كان في فن خطابة، كانت موهبة تماما. إذا كان الشيخ عنده هذه الموهبة فإنه يكون بارعا فيها، وإذا لم يكن بارعا فيها أصاب الناس بالملل وقتلهم يعني بالنوم وما إلى ذلك. فأنا ألفت النظر إلى أن ما ترونه اليوم من هذه الصحوة وهذه المبشرات من فئة الوعاظ فهي مبشرات كبيرة جدا. أعطيكم مثلا آخر، تخيلوا أنفسكم قبل 50 سنة، أنتم حتى لو كنتوا أقل من 50 سنة، تخيلوا أنفسكم قبل 50 سنة، وتخيلوا أنكم في سنة 1958 ميلادي، يعني قبل 50 سنة، وتريدون أن تتفقهوا في دينكم. الآن أنت مهندس، أنت طبيبة، أنت معلم، تريد تتفقه في دينك، لم تدرس علما شرعيا، وعندكم المدن المتعارف عليها، القاهرة وبغداد ودمشق وبيروت، هذه الدول وهذه المدن عندكم أمامكم، ونزلتم إلى الأسواق، ما هي الكتب الموجودة؟ لن تجدوا كتابا واحدا مبسطا تستطيعوا أن تقرؤوه، كل الكتب الموجودة كتبا صفراء لا يستطيع أن يفهمها إلا من يدرس العلم الشرعي وهو متعمق فيه. انظروا اليوم إلى هذه الصحوة من الكتب، الكتب الكبيرة، الكتب البسيطة التي بسطوها لنا سواء هؤلاء الوعاظ أو من والمرشدين والعلماء الذين بسطوا لنا هذه الكتب. فتستطيع أن تفهم دينك حتى لو ما دخلت كلية شرعية، تأخذ كتابا مبسطا فتقرأ فيه، وهذا الأمر تبعها أمور كثيرة. ولذلك إذا أردتم أن تعرفوا من هم الجيل الذين جاءوا أيضا في نفس هذا المستوى وقدموا لنا ما قدموه هؤلاء الناس، فكونوا معنا لنذهب إلى مرحلة أو فترة توقف ثم نعود، فابقوا معنا. فجاء جيل أيضا مع هؤلاء الوعاظ الأفاضل لا يقلون عنهم، وبدأوا في الفقه الإسلامي ليبسطوه لنا، فجاءت كتب سيد سابق، وجاءت كتب المبدع ومعلم المرونة الدكتور يوسف القرضاوي، وجاء وهب الزحيلي ومصطفى الزرقة، وجاء عبد الكريم زيدان، وجاء عمر الأشقر وغيرهم ليبسطوا لنا الفقه الذي في ذلك الزمان لم نكن نستطيع أن نفهمه لولا هذا التبسيط من هذا الجيل من الرواحل. فأصبح مهندسا، طبيبا، موظفا، معلمة، أن يتفقهوا في دينهم، لأنكم لن تتخيلوا مقدار المعاناة والنعمة التي نحن فيها الآن إلا إذا رجعتم 50 عاما للخلف. فهؤلاء جيل من الرواحل بسطوا لنا أدبيات الدعوة. عبد الكريم زيدان من الرواحل الذين بسط لنا أدبيات الدعوة، كيف تدعو في ذلك الوقت، ما كان في أحد ممكن يكلمك في هذا الأمر. ولذلك لو يعني هذا التبسيط لما أذن لنا أن نفقه ونفهم أمور ديننا بهذا الشكل. كذلك لو يعني أطلت قليلا في هذا الأمر وركزت الضوء على الشيخ يوسف القرضاوي معلم المرونة، سنجده مثلا يعني يقول أنه الشيخ يوسف القرضاوي عمل 5 أنواع من الفقه حتى نعرف عقلية هذا الرجل وهذا المبدع، وهو من الرواحل بحق. فتكلم عن فقه المقاصد، تكلم عن فقه الأولويات، تكلم عن فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد، تكلم عن فقه السنن الكونية في التغيير والنصر، تكلم عن فقه الاختلاف بين المسلمين. لم يكن الفقهاء في الماضي يتحدثون بمثل هذا الأسلوب، كان معروفا الفقه، لكن هؤلاء الرواحل فصلوا فيه فجعلوه قريبا من المعاصرة، وكلموا الناس بما يفهمون، وكلموهم قريبا من واقعهم، فهذه يعني جعلت الناس يقبلون على دين الله عز وجل لأنها بسطت لهم دينهم. ادخلوا اليوم أي بيت فيه يعني أناس يريدون الله ورسوله، ستجدون مكتباتهم عامرة بمثل هذه الكتب. أما الكتب الصفراء فقد ذهبت ولا يوجد منها إلا القليل جدا، ومعظم المكتبات ومعظم الذين يعني كتب الله عز وجل لهم الهداية يبدأون بها. وأين ولا نستطيع أن نتجاوز سعيد حوى رحمة الله عليه، أو البوطي، أو منير الغضبان، هذه الأسماء التي أثرت في الناس تأثيرا كبيرا وفتحت لهم أبوابا في الدعوة ويعني في العقيدة وفي الفقه، وبسطت لهم هذا الأمور. لذلك أراها أنها كانت نقلة للرواحل في العصر الحديث، سواء الوعاظ أم الفقهاء، بل أكثر من ذلك، بل ذهب بعضهم إلى علاج مشاكل الناس الحقيقية، كما تحدث الدكتور يوسف القرضاوي عن علاج مشكلة الفقر وكيف تكون، أو تحدث عن مشكلة كيف الإنسان يضع الأولويات له في الحياة، أو كيف نبدأ بالأهم ثم المهم. هذه الأمور كلها استطاعت أن تصنع نسيجا في الأمة، فخرج جيل من الخطباء حاليا عندهم وعي كبير بما يحدث في الساحة، وعي كبير بما يحدث لإخوانهم، وأيضا تصدوا إلى الهجمات الشرسة، سواء التي جاءت من أعداء الإسلام أو من الجاهلين الحاقدين على هذا الدين. وإنني لأشعر بفخر عندما أدخل المكتبة الإسلامية اليوم فأجد فيها من كل حدب وصوب، من كل حديقة غناءة، كتابا كتبت فيه عدة كتب، وعلما من العلوم لا ينتهي. هذا إخواني وأخواتي، ربما أنا أتحدث بأمور الكل يعرفها، لكن أريدكم ونحن نتحدث في برنامج الرواحل أن تعرفوا أن الناس الذين خطت أيديهم هذه الكتب لم يكن قبلهم أحد تحدث بمثل هذه البساطة. عندما كتب الله عز وجل لعباده وفتح لهم من إلهاماته، فتح لهم فانطلقت كتبهم، فأصبحت ملك الناس. في الماضي كانت هذه الكتب كانت ملك من يدرسون العلم الشرعي فقط. أنت تدرس علم شرعي عندك كتب إسلامية، ما تدرس علم شرعي مستغرب كان عليك. وهذا الأمر هو الذي يجعلنا مع هذه يعني الثلة من الرواحل. وربما أحد يسأل يقول طيب أنا لست فقيها ولست واعظا ولست كاتبا، ما عساي أن أفعل؟ فنقول أنه انظر إلى نفسك، ما هي نقطة القوة التي أعطاك الله إياها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل واحد فينا نقطة تيسيرية الله عز وجل خلقها فيه، لو استطعت أن تكتشف هذه النقطة ستعيش سعيدا. منا من هو رسام، منا من هو مخطط، منا من هو جيد في العلاقات العامة، منا من هو متحدث، منا من هو مهندس، منا من هو طبيب، منا من يعمل الأشكال، منا من يصلح الأشياء العاطبة والعاطلة. هذه الأمور كلها موجودة، فإن تكتشف اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني بمعنى لو اكتشفت نقطة تيسير اللي وضعها الله عز وجل في داخلك ستعيش سعيدا لما سيأتي من عمرك. لكن ما هي المشكلة اليوم بين الناس؟ لماذا الناس لا يكونون من الرواحل؟ أولا لأنهم لم يكتشفوا نقاط قوتهم فيعيشون على هامش الحياة. الأمر الثاني أنك تحفر الصخرة لأنك تعمل شيئا لم تخلق لأجله، فتجد الناس تعبانين تعبا شديدا في أمور دنياهم. والناس السعداء هم الذين يقومون بيعني اكتشاف هذه القدرات. هذه القدرات حقيقة تستطيع أنكم تكتشفوها، لذلك أريدكم أن تكتشفوها إذا أردتم أن تكونوا من الرواحل. لا أحد يقول لي أنا كبرت في السن أنا لا أستطيع. العز بن عبد السلام وهو من أحد العلماء تعلم العلم وعنده 51 سنة، يعني بدأ يتعلم العلم وعنده 51 سنة، انتهى به الأمر عشان نيته أن يطلق عليه سلطان العلماء. وأنتم كذلك، ما هي نقطة التميز التي في حياتكم؟ ما هي نقطة التميز التي في داخلكم؟ إن لم تعرفوا فهناك في اختبارات قدرات وغيرها تجلسوا فيها مع مختصين فيكتشفون لكم هذا الأمر حتى تكونوا من الرواحل، حتى لو كنتم كبارا في السن. فالهمة لا تموت، لا تموت أبدا، لا تموت. هؤلاء الذين ذكرتهم كثر وهم لم يموتوا. نرجع لأمر الرواحل في الوعظ وفي الفقه الإسلامي، فهذا جيل من الرواحل أبدع في الأمة الإسلامية فأعطاها ما لم يعطيها 400 قرن من النزول في الأمة الإسلامية، ومن للأسف الشديد الدمار الشديد بسبب الاستعمار الحاقد الذي قسم هذه الأمة، ثم أضعفها في التعليم وأضعفها في من ناحية نظرتها إلى العلوم الدينية، حتى أن المستعمر ربما يعني هذا الحديث يعني يتواصل مع بعضه البعض، المستعمر رفع شعارا عندما استعمر الدول العربية والإسلامية أن المهندس والطبيب هم أفضل فئتين في المجتمع، مع أنك لو ذهبت إلى بريطانيا أو أمريكا ستجد أن هناك الكليات في الطب لا تأخذ بالمجموع، أي مجموع يجيبوه في الثانوية العامة يدخل طب أو هندسة، لا يعترفون بالمجاميع. فلماذا فعلوا هذا معنا؟ حتى يجعلوا النبغاء النجباء البارعين في أمتنا يدخلون تخصصات علمية، هذه التخصصات العلمية حتى لا يكون لهم أثر، لا يحدث أثر في الأمة فيظل منشغل. الطبيب والمهندس لا يغير المجتمع لأنه دائما يكون مشغول في شغله. ما الذي يغير المجتمع؟ المعلم، الأديب، الناقد. طيب اليوم اللي يجيب مجموع ضعيف هو اللي يدخل هذه الكليات، حتى يجدوا جيلا ضعيفا هزيلا لا يخرج لنا قدوات. هذه من أسرار المستعمر للأسف الشديد. فهذا الجيل الذي أنا أتحدث عنه من الرواحل سواء كانوا من الوعاظ البارعين أو من الفقهاء النجباء الذين بسطوا لنا هذا الدين، حاولوا كسر هذه الصورة النمطية التي وضعها المستعمر، فهم بفعل فعلا استحقوا وبصدق أن يطلق عليهم الرواحل، فهم رواحل أمتنا. أنا أعلم أن الوقت قد يعني اقترب من نهايته، لذلك أجد نفسي مضطرا أن أقف هنا، ولكن قبل أن أقف أدعو لكم الله عز وجل أن تكونوا من رواحل هذه الأمة في أي تخصص أنتم فيه بارعون. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أسأل الله لكم سعادة وعلما موفورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل. Thank you.